لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره تفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 90 بعد 108، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق ابن قيس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمود بن غيلان: وحدثنا محمد بن وش العبدي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من داعى على من ظلمه فقد انتصر.
هذا فيه ضعف، وإن كان يجوز.
قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون الأعور. حدثنا قتيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد هو شعور المرء بالحاجة إلى الله، وشعور المرء بالفقر إلى الغني، وذلك ليس في حالة من حالاته، لكن في جميع الحالات، سراء وضراء، ليلا ونهارا، جوا وبرا وبحرا، صحة ومرضا، يشعر المرء منا أنه في أتم الحاجة إلى الله عز وجل. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي. أعني على إيه؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تعن علي أي ولا تجعل أحدا، ولا تمكن أحدا من ظلمه، ولا تمكن أحدا من ظلمي، ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. انصرني على نفسي، انصرني على دنياي، انصرني على هوايا، انصرني على الشيطان، انصرني على أعداء دينك وأعدائي، ولا تنصر علي أي اجعل لي التأييد والمعية منك وحدك يا رب. وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ربنا ويمكرون ويمكر الله، فهذا بالمقابلة. وبالمناسبة، لا يجوز أن يقول أحد إن الله ماكر أو إن الله مكار، هذا لا يجوز شرعا. أي نعم، فالصفة فالاسم لا يثبت بمثل هذا. أي نعم، فهذا لا يكون إلا بالمقابلة. ويمكرون ما المقابلة؟ ويمكر الله، وفي ذلك إثبات الصفة لله، ولكن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واهدني ويسر الهدى لي، أي اهدني إلى الالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، ويسر الهدى لي الذي هو عكس الضلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أي يسر طريق الطاعة واجعله ميسورا علي غير ثقيل ولا معقد، وانصرني على من بغى علي، أي انصرني على من ظلمني، واجعلني لك شكارا أي كثير الشكر على وزن فعالا. والله تعالى قال: وقليل من عبادي إيه؟ شكور. وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فيا رب اجعلني شكارا أي كثير الشكر لك، ذكارا أي كثير الذكر لك، رهابا أي متلبسا بعباد بطاعتك ومقبلا عليك، مطواعا أي كثير الطاعة لك، مخبتا إليك أي راجعا إليك، أواها منيبا أي رجاعا إليك، تقبل توبتي، تقبل توبتي يعني أعني على الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه ورد المظالم إلى أهلها، واجعل ذلك يا رب قبل الغرغرة قبل طلوع الشمس المغربة، واجعله بالإخلاص لك وحدك، واغسل حوبتي أي ذنوبي، اغسلها بالتوبة والاستغفار والرجوع لك، وأجب دعوتي، اجعلني مستجاب الدعوة، وثبت حجتي، اجعل حجتي من الكتاب وصحيح السنة، وهي التي تثبت، هي الحجة التي تثبت، وسدد لساني، اجعل لساني لا ينطق إلا بالأمر المعروف بالمعروف، النهي عن المنكر بغير المنكر، اجعله تلايا للقرآن، ذكارا لك بسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على رسول الله وبالقول الحسن. واهد قلبي، الله تعالى قال: ومن يؤمن بالله إيه؟ يهدي قلبه. فهداية القلب ثمرة الإيمان بالله، من يؤمن بالله يهدي قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واسلل سخيمة صدري، يعني ما يوجد في صدري من حقد وحسد ونفاق ورياء وكراهية للناس، اسللها أي انتزعها، انتزعها انتزاعا من صدر، وهذا معنى واسلل سخيمة صدري. ذلك ربنا قال في حق أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم إيه؟ من غل إخوانا على سرر المتقابلين، يعني أهل الجنة لا يوجد بينهما غل ولا حقد ولا حسد. فمثلا يكون لك لو أنت شهيد يعني 70 حرية، 72 حرية، لا تحقد واحدة على الأخرى. لماذا؟ لأن ربنا نزع من صدور أهل الجنة مثل هذا. أين أنت في الفردوس وغيرك في عدن أو في نعيم أو في المأوى أو دار السلام أو دار الخلود، فلا يحقد عليك، لا يحقد عليك. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. طيب، وأما من دعا على من ظلم فقد انتصر، فهذا حديث فيه ضعف في السند، لكن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فإذا دعوت عليه على قدر مظلمتك فهذا لا حرج فيه. أي نعم، ولكن في نفس الوقت الله تعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره إيه؟ على الله. والله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن لا يخفاك أن هناك عدل وهناك إحسان، فإذا أنا ضربتك بنية من العدل أن تضربني بنية يعني باللكمي، أين؟ ولكن من الإحسان أن تعفعني، فالعدل يعني أمر واجب، وأما الإحسان أمر مستحب. هذا والله أسأل لي ولكم أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كانت الهجرة النبوية الشريفة؟
الهجرة النبوية الشريفة اشتهر بين الناس أنها كانت أنها في شهر محرم، وهذا ليس بصحيح، وإنما كانت في شهر ربيع الأول. كانت الهجرة النبوية في 12 من ربيع الأول، وأنت منذ أن خلقت وتدرس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فضلا على خطب الجمعة المنبرية والدروس اليومية والشهرية والقراءة في الكتب وما كان ذلك في المجلات الدورية، أن الهجرة النبوية كانت في شهر محرم، والأمر ليس كذلك، بل هي في شهر ربيع الأول. كما أنك تعلمت منذ صغرك أن الإسراء والمعراج كان في 27 من رجب، والأمر ليس كذلك، بل كان الإسراء والمعراج في شهر ربيع الأول على الراجح، حتى في خلاف، ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية رجح بأثر ابن عباس أنه كان في شهر ربيع الأول. وعلى كل حال، إذا عرفنا موعد الهجرة وموعد الإسراء والمعراج فإن الاحتفال بهما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، كما هو الحال من بعض من ينتسب إلى العلم يجعل احتفالا في الإسراء والمعراج طيلة الشهر، وكذلك في الهجرة في أول السنة الهجرية الكلمات في توابير الصباح والخطب على المنابر في المساجد تكون بصدد هذا الباب. لا ظنا منهم أن الهجرة كانت في محرم، والأمر ليس كذلك، والله أعلى وأعلى.
ما أهم الدروس المستفادة من هذه الهجرة النبوية الشريفة؟
الدروس كثيرة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمر بالهجرة، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تبارك وتعالى، ومنها اختيار الصديق قبل الطريق، فقد اختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ومنها تقديم النفس والمال والوقت لله عز وجل، فإن أبا بكر قدم ماله كله لله، ولما دخل غار ثور استأذن النبي أن يدخل أولا حتى لو كان هناك أذى يصيب الأذى أبا بكر، فإنه كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أي نعم. وكذلك من الدروس أن هذا الدين له أعداؤه في كل عصر ومصر، مصر يعني في بلدنا، لا، كل عصر ومصر أي أي قطر من الأقطار له أعداؤه هذا الدين، فإن أعداء الدين يعني جهزوا مكافأة لمن يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم 100 نقة. فخرج سراقة بن مالك ليحظى بهذه المكافأة، فلما كاد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، يعني النبي كده أشار إليه، فرجلين الحصان ساخت في الإيه في الأرض، جرزت في الأرض. وقد تكرر هذا أكثر من مرة، ولم يكن بين سراقة والنبي وأبو بكر إلا قاب قوسين أو أدنى، فتيقن سراقة أن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلاص رجل فارس من الدرجة الأولى وقوي، وقد كتم هذا الخبر حتى لا يحظى أحد بهذه المكافأة إلا هو. فلما تيقن بذلك قال يا رسول الله الأمان، حتى زي أعطيني الأمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه الأمان وأسلم سراقة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك سواري كسرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من بلده مكة، ويعني حال لا يعلم به إلا الله، ترك أرضه ودياره وبيته وماله لغير ذلك، أيوة، ويقول لك سواري كسرى، وهذا يتحقق في عهد الفاروق عمر بن الخطاب. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة 10 أعوام، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى أبو بكر الخلافة، ويقعد 2 سنين و4 شهور 3 أيام، وعين يتولى عمر الخطاب الخلافة ويقعد 10 سنين و6 شهور 3 أيام، وفي أثناء خلافة عمر يفتح بلاد الفرس والروم كسرى وقيصر، ويأخذ تيجان كسرى ويقول عمر أين صراط وكان موجودا فها أنا ذا يا أمير المؤمنين خذ ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ حاشا وكلا، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن الله أطلع رسوله على بعض الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إيه؟ إلا من ارتضى. ثم من الدروس أن يعني أنهم لما يعني دخلوا الغار يختبئوا فيه، هذا فيه أخذ بالأسباب، هذا فيه أخذ إيه؟ بالأسباب. وأخذ واحد اسمه عامر بن فهيرة ليدله خريت. خريت يعني إيه؟ يعني عالم بالطرق، أخذوه معاه فكان يدلهم على الطريق. وكانت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين قد قطعت نطاقها شقين وتضع فيه الطعام وتختمر بالثاني فلقبت بذات النطاقين. وكان أخوها ابن أبي بكر يعني يأتي بالغنم حتى يعمي الأثر اللي هي مشل إيه يمحوه بالإيه بالغنم. كل هذا يعد أخذ بالأسباب وليس فيه اعتماد على سبب بل اعتماد على الله تبارك وتعالى. كذلك بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يدفع ثمن المركوب الذي أتى به أبو بكر الصديق، وكان أبو بكر يتمنى أن يكون هدية منه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكنه أصر على دفع ثمنه وكان بارك الله فيه. كذلك أيضا فيه منقبة لأبي بكر أنه اختار أبا بكر من بين الصحابة كلهم. كذلك وكل علي بن أبي طالب أن يقوم بتوزيع الأمانات وكذلك بأن ينام مكانه، فما خاف علي على نفسه وإنما فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ونام مكانه. وأتى ينظرون من ثقب الباب فوجدوا أن رجلا نائما وقد غطي ببردة خضراء، فقالوا إنه محمد عليه الصلاة والسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه أتى بشيء من الرمل ووضعه على رؤوسهم وقال فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعلنا من بينهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قيل أنه قرأ هذه الآيات من سورة ياسين وفعلها. فأتى رجل وجدهم بعد طلوع الشمس واقفين وكل واحد يحمل سيفة، حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد فيوزع دمهم في القبائل فلا تقدر بني هاشم على ذلك فيضطرون لقبول الدية. لما أنتم واقفين؟ قالوا ننتظر محمد. قال إن محمدا ليس موجود. نظروا وجدوا واحد نائم. المهم فتحوا الباب وإذا بهم إيه؟ وإذا به علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على منقبة علي الذي لقبه البعض بالفدائي الصغير حيث كان صغير السن كبير المقام. وقد حظي علي بالزواج من فاطمة بنت النبي سيدة نساء الجنة. الحقيقة أن الدروس كثيرة، وقد علم أهل طيبة زادها الله طيبا وجمعني بكم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم هناك، فخرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة النبوية المنورة. أي نعم، وليس هناك مقصد إلا العبودية لله عز وجل وتعبيد الناس لرب الناس. هذه بعض الدروس المستفادة من الهجرة، والدروس كثيرة وهذا من جملتها والله أعلم.
شيء عن فضل شهر الله المحرم.
أولا الله تعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. والأشهر الحرم هو رجب وهو فرد، وأما الأشهر المتوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن العرب كانوا لا يبتدئون غيرهم في الأشهر الحرم بقتال، أما إذا بدؤوا كانوا يصدون هذا. وهذه الفائدة الثانية. والفائدة الثالثة، الأشهر الحرم لها تعظيمها. والفائدة الرابعة والخامسة، أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان، فقال شهر الله المحرم. والفائدة السادسة، أنه فيه عاشوراء، وأن صوم عاشوراء على أربعة مراتب، وقد اشتهر بين كثير منا أنه على ثلاثة مراتب. والحقيقة أن صيام عاشوراء على أربعة مراتب، فأرجو أن تحفظ هذا وتفهمه وتشيعه وتعمل به. فأول مرتبة صيام تاسعاء أو عاشوراء والحادي عشر، هذه المرتبة العليا، تاسعاء وعاشوراء والحادي عشر. المرتبة الثانية صيام تاسعاء وعاشوراء، لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. المرتبة الثالثة صيام عاشوراء والحادي عشر. المرتبة الرابعة صيام عاشوراء فقط. ففهم أن صيام عاشوراء له أربعة مراتب، كما سردتها على مسامعكم بتوفيق الله عز وجل. ثم إنه لا يخفى حضراتكم الأكارم أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن صوم يوم عاشوراء يكفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية. ويوم عاشوراء الشيعة الرافضة على مختلف بلدانهم وفي طليعتها إيران ويليها العراق، أي نعم، يخرجون فيضربون أنفسهم بالجنازير الحديدية حتى تسيل الدماء منهم، ويزعمون أنهم بذلك يكفرون عن جريمتهم، وهي قتل صبت النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب، ويفعلون فيه من البدع ما الله به عليم. ولا شك أنهم على ضلالة عظيمة، نسأل الله الهداية لنا ولهم. وأما بعض المسلمين في بلادنا فيوسعون يوم عاشوراء على أولادهم برز بلبن، ظنا منهم أن هذا من السنة، والحقيقة أن هذا من البدعة. ولا أقصد أن أكل رز بلبن بدعة، لا، أن تخصيص هذا اليوم بمثل هذه التوسعة وبذاك الطعام أو بغيره لم يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب الصيامين، فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق وغرق فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصام وأمر الصحابة بالصيام. فكان صوم عاشوراء فريضة، يؤجر المرء بالصيام ويأثم بتركه. ولما أنزل الله تعالى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فنسخت فرضية صيام عاشوراء وصار من أخوات إيه؟
كان،
وهي تفيد إيه؟ التحويل. فصار الأمر من الفريضة إلى السنة، أي من الواجب إلى المستحب، أي نعم. وبقي استحباب صوم عاشوراء إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. فيا أيها الموفق، أنت قد وفقت إلى صيام يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الحرام، لأنك لم تحظى بالوقوف بعرفة، فكفر الله لك الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. وإن شاء الله إن كان في العمر بقية تحظى بصيام يوم عاشوراء، فيكفر الله لك الذنوب سنة ماضية، فلا تفوتن ذلك من بين يديك. وعليك أن ترغب الآخرين من زوجتك وأولادك وجيرانك ورؤسائك ومرؤوسيك وزملائك وأصدقائك في هذا، فإن وفقت إلى أن ترغب عشرة يغفر الله لك الذنوب أحد عشر عاما، وهو السنة تبع اليوم اللي انت صمته والعشرة اللي انت رغبتهم. لذلك لا يوجد تاجر أكبر من الداعي إلى الله عز وجل. هذه عجالة سريعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل يجوز أن يقول شخص لغيره أنت عايز تحق على ربنا؟
الله عز وجل لا يخدع، لأن الله عز وجل هو القادر القدير المقتدر، وهو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي يعلم السر وأخفى. فأنا أخدعك وأنت تخدعني، حتى زي، لكن ك كيف تخدع من خلقك من العدم إلى الوجود؟ هذه عبارة خطأ ويجب أن يتوب إلى الله منها.
كيف يشكر العبد ربه؟
يشكر العبد ربه باللسان والجنان والجوارح. باللسان يقول الحمد لله دائما لأنها تملأ الميزان، وبالقلب يملأ قلبه بالإيمان ولا يكون مكانا للكفر فيه، وبالتوحيد ولا يكون مكانا للشرك فيه، وبالإخلاص ولا يكون مكانا للنفاق فيه، وبالسنة ولا يكون مكانا للبدعة فيه، وبالطاعة فلا يكون مكانا للمعصية فيه. فإن حدثت منه خطأ لبشريته وآدميته يكون مسارعا مبادرا بالتوبة إلى التواب. ثم بالجوارح، بالجوارح فكل جارحة لها شكر، كل جارحة لها شكر. فمثلا شكر جارحة العينين بإيه؟ أن أنظر إلى شيخي بالتعظيم والاحترام، إلى أبي وأمي بالتعظيم والاحترام، إلى اليتيم والطفل بالشفقة والرحمة، إلى العصاة بالشفقة والرحمة والدعوة إليهم، وبالنظر بالعينين في المصحف، وهكذا. الأذنين، عبادة الأذنين بسماع القرآن، بسماع مجالس العلم، بسماع ما تريده أمي، ما يريده أبي، بسماع المشاكل من الناس والقيام على حلها قدر المستطاع والإصلاح ذات البين، عبادة القدمين بالسعي إلى صلاة الجماعة للرجال، إلى صلاة الأرحام، إلى مجالس العلم، إلى ما شاكل ذلك. عبادة اللسان، تلاوة القرآن، الذكر، الأمر المعروف، النهي عن المنكر. فالشاهد القلب هذا لا يكون فيه حقدا لأحد، حسدا لأحد، بل حب الخير للآخرين. كل هذا الذي ذكرته على سبيل المثال وليس الحصر لأمثلة عبادة الجوارح. فيفهم مما ذكرت أن الشكر يكون باللسان والجنان وهو القلب والجوارح، ولكل جارحة شكرا. فشكر البطن مثلا، كيف تشكر البطن ربها؟ بألا يدخل الإنسان في بطنه حراما كالرشوة أو الربا أو نهب المواريث من الإخوة والأخوات أو السرقة في الميزان. هذا كفران للنعمة وعدم شكر البطن لله. وبعكس ما ذكرت يكون شكر البطن لله عز وجل. وهكذا كل جارحة لها إيه؟ لها شكر. بارك الله فيك. حتى الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون، ألا يكون إلا في زوجتك وإمائك. أي نعم، هذا من شكر النعم. وهكذا، فلا يكون زنا ولا عمل قوم لوط ولا عادة سرية. أي نعم، فإن بدر منه ذنبا يسارع للتوبة إلى الله عز وجل ويشعر بلسعته ويصدق في التوبة، فإذا وجد الله منه ذلك قبل توبته، والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن النفس والشيطان، والله رسوله البراء. والأسئلة اليوم غلب عليها المحاضرات، يعني الجواب يكون كالمحاضرة وليس كلمة ورد غطاء. أين؟